إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول تفسير آية من كتاب الله عز وجل، وهذه الآية اشتملت على معلم من معالم التربية في شريعة الإسلام، وكما نقول دائما وأبدا أن معالم التربية في شريعة الإسلام هي الأساس للنهوض بالأمة والخروج من الأزمة التي حلت بهذه الأمة على وجه الاستعجال. أما إذا طلبنا الإصلاح وطلبنا النهوض بغير معالم التربية في شريعة الإسلام فشأننا شأن من يكتب على الماء أو يخط في الهواء، من نظر إليه يشك في عقله. كذلك أفراد الأمة إذا أرادوا النهوض والخروج مما نزل بالأمة وبالبلاد من نكبات ليس لهم إلا سبيل واحد، وهو ما أشار إليه الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضي الله عنه: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكما تعلمون ولا يخفى إخواني، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ربنا عز وجل إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة، والعرب كما تعلمون ولا يخفى كانوا أمة متناثرة متداحرة، يأكل القوي منهم الضعيف، يستبيح الحرمات، ما تركوا من نقيصة إلا وأتوا بها، ومع ذلك كان عندهم كثير من الفضائل بعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم، بدأ صلى الله عليه وسلم يربيهم على كل فضيلة ويجعلهم يتخلون عن كل رذيلة. وأعظم الفضائل وأولها إفراد المولى عز وجل بالعبودية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. الشاهد حتى أدخل في الموضوع إن معالم التربية في شريعة الإسلام هي السبيل للنهوض بهذه الأمة. والذي نعنيه بكلمة معالم التربية هو تنشئة الفرد بملكاته وقدراته حتى يصل إلى درجة الكمال طبقا لشريعة الإسلام. تنمية ملكات الفرد وقدراته حتى يصل إلى درجة الكمال طبقا لشريعة الإسلام. الآية التي سنتناولها بالشرح وبالتفصيل ومن خلالها نستل معلم التربية هي الآية رقم 24 من سورة الأنفال، ويقول فيها ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أعيد الآية ونأمل أن تحفظ، كلمات يسيرة اشتملت على المعاني العظيمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الجزء الأولان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا نظرت إلى الآية بشيء من الدقة والتمحيص تجد أن الآية اشتملت على ثلاث جمل منفصلة. وركزوا، الأولى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دي الجملة الأولى. الثانية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الجملة الثانية. الثالثة: وأنكم إليه تحشرون. طيب نفصل أكثر حتى نستوعب ونصل إلى المعنى المراد. كلام العربي كما لا يخفى عليكم إما أن يكون أخبارا يلزم منها التصديق، وإما أن يكون أوامر يلزم منها التنفيذ. ملهوش ثالث كلام العرب، أمر ينفذ وخبر يصدق. الآية اشتملت على النوعين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ده بنصنفه تحت الأمر ينفذ. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه خبر، وأنكم إليه تحشرون خبر. يبقى الآية اشتملت على أمر واشتملت على خبرين. الخبرين يلزم منهما التصديق، اللي هو واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الخبر الثاني: واعلموا أنكم إليه تحشرون. الأخبار دي لا بد أن تصدق، وتصديق الأخبار في شريعة الإسلام سواء كان مصدر الخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه التصديق على وجه التمام. يعني 99.9 في تصديق الأخبار ما ينفعش، وما يدخل العبد بهذه النسبة إلى الإسلام بل يظل كافرا عياذا بالله. تصديق الأخبار، يبقى الخبر الأولاني: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وسيأتي تفسيره. الخبر الثاني: واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب تعال للأمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تعلمون إخواني هذه الآية لو أن الله عز وجل رزقني وإياكم الإخلاص ورزقني وإياكم حسن الاستماع والعمل هي قطب الرحى في شريعة الإسلام. لأن إشكالنا كله إيه؟ نقول لك يمين تقول لا، نقول لك هذا خبر تشك في الخبر، هي دي الإشكالية عند كل المسلمين. وإذا نظرت إلى أهل البدعة وجدتهم انحرفوا عن هذه الآية ولم يستجيبوا لله ولا للرسول وحيل بين قلوبهم وبين السنة وسيحشرون إلى الله عز وجل. فأرجو الله يبارك فيكم إمعان النظر والتركيز في الاستماع حتى نستوعب ما في الآية من معاني الأمر اللي جه في الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر هذا جاء موصوفا بوصف. ايه معنى موصوف بوصف؟ أمر المثال. احنا في دنيتنا لما واحد مثلا يريد ان يشجع احدا على تنفيذ امره بيبدا يرغبه، يقول له مثلا ايه اعمل المشروع الفلاني، ان فعلته إيه الارباح فيه كذا وكذا وكذا والجهد فيه بسيط، بيبدا يرغبه باوصاف حسنه للشيء الذي يريد ان يحمله عليه. وديت درجه محموده للترغيب في فعل الاشياء. الكلام ده بيننا وبين بعضنا. المفترض في الاوامر الشرعيه ما يكونش الكلام ده، لان ده عندك امر من الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من الانصياع ولابد من الاتباع. ولكن من رحمه المولى عز وجل بنا في بعض الاوامر يذكر الامر ويذكر حسنه، وينهى عن الشيء ويذكر قبحه. لما؟ ليطمئن القلوب التي فيها شيء للاستجابه للامر الشرعي. قال عز من قائل: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كانت تكفي، ولكن ما زياده بعد نهي عن اتباع خطوات الشيطان. انظر الى رحمته بنا: ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. يبقى الايه الاولى نهي. تذهب ان انسانا عنده شيء في قلبه، جاء التحذير بالوصف: ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. كذلك في الايه التي نحن بصددها: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. في هنا مسألة في لغة العربي ممكن تشكل علينا نوضحها، وهي ايه؟ اذا شرطية. ركزوا معايا، اذا شرطية يعني يفهم من الآية استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طيب هل ممكن يدعونا لما لا يحيينا؟ ممكن واحد يفهم كده؟ لا، ده بقى فهم منكوس للآية. لذلك قال أئمة التفسير: أن الحياة وصف لازم لكل ما دعا الله إليه ودعا إليه رسوله. انتبهوا، الحياة وصف لازم لكل ما دعا إليه الله وكل ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه معنى الآية كما يلي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم. ده المعنى السليم، يعني كل ما دعا إليه ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حياتنا. وأي دعوة غير ما دعا إليه الله وما دعا إليه رسوله فيها شقوتنا وضلالنا، وإن روج لها أهل البدعة وشبسن بها أهل التحزب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية ورد فيها حديث شريف، وعندنا احنا اصول التفسير اول حاجة بتجيب سبب النزول ما كانش موجود، تشوف هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه الآية ام لا، بغير ذلك كده اخطأت الطريق. الحديث الذي ورد في شأن هذه الآية رواه الامام البخاري من حديث ابي سعيد ابن المعلى وهو من الصحابة، يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت اي ركعتين والنبي جالس، فبينما انا اصلي نادى علي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا سعيد اقبل. ابو سعيد بيعمل ايه؟ بيصلي، ما راحش، ظل في صلاته حتى انتهى من صلاته ثم اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا سعيد ما منعك ان تاتيني اذ ناديتك؟ فقلت القائل ابو سعيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني كنت في صلاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما سمعت فيما انزل الله علي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال ابو سعيد استغفر الله ولا اعود. الحكم الشرعي هنا ايه؟ نقول من باب اتحاف اخواننا وان كان ليعمل به، قال العلماء لو ان الشخص يصلي صلاة نفلا او فريضة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم كان لزاما عليه ان يخرج ويستجيب لدعائه ولنيائه، ولكن الحكم انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تفسير السلف لهذه الآية في ظاهره الاختلاف، وعند النظر ليس ثم اختلاف بينهم. ازاي؟ مثلا يعني قال قتادة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم أي القرآن، وقال مجاهد استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم أي الإسلام، وقال الزبير بن العوام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للجهاد. القرآن، الإسلام، الجهاد، بعد أقوال أهل العلم السنة ليس فيها أي اختلاف، وحاصل الأقوال أننا لزاما علينا أن نستجيب للشريعة الإسلامية كلها المتمثلة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك يقول العبد الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا سمعت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه. لذلك تجد خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، دي خطابات القرآن للقوم. وتجد أن الله عز وجل حينما يخاطب اللي بعد الخطاب يتناسب مع أول الخطاب. أضرب مثالا، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية من سورة الأعراف. كل العلماء قالوا إن الآية دي نزلت إرشادا للمؤمنين وتحذيرا مما كان يسلكه المشركون، كانوا إذا طافوا بالبيت يطوفون عراة، فجت الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله، لما كان السياق يقتضي يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلماذا جاء يا بني آدم خذوا زينتكم مع أن المخاطب بها المؤمنون؟ قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن الآدمي إذا أظهر عورته وبداها أمام الناس خرج عن نطاق الآدمية والتحق بالبهائم العجماوات. وعليه إذا رأينا أقواما يبدون عوراتهم ويظهرونها للناس إلا إن كانت زوجة أو ملك يمين فنسخ تماما أنه خرج من نطاق الآدمية والتحق بنطاق البهائم العجموات، فهم الذين لا يسترون عوراتهم أمام الخلق. نرجع إلى آياتنا. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني افطن وانتبه لها، فهي واحدة من اثنين: إما خيرا تأمر به، وإما شرا تنهى عنه. أي آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا تجد بعدها أمر أو نهي؟ أمر أو نهي؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب بعد ذلك، بعد الأمر ده دعاكم لما يحييكم أي للشريعة، وسيأتي التفصيل. بعد الأمر جاء ربنا عز وجل بخبر اللي هو: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ليه يا أخوانا جاء ربنا بهذا الخبر بعد الأمر بالاستجابة؟ كان من المقبول شرعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله واسع كريم، أن الله سميع عليم، أن الله جواد كريم، لأن أنت استجبت لله وللرسول يترتب على ذلك أن يجازيك. إيه السر بقى في قوله عز من قائل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ ابتداء إيه معنى يحول بين المرء وقلبه؟ ما معناه؟ ورد في معناها حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنه، وهو عند الإمام أحمد وسنده صحيح، من حديث أنس بن مالك ومن حديث أم سلمة قال: قلنا يا رسول الله نراك تكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد آمنا بك وصدقناك، أتخاف علينا؟ فقال: نعم، إن قلوب العباد كلها كقلب رجل واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انتبهوا، الله يبارك فيكم. والله الإنسان فينا يعجز عن شكر نعم الله عليه ولا يدري أي النعمتين أعظم: أن خلق مسلما من أبوين مسلمين، أم أن الله هداه إلى الطريق وثبته على الحق. لا ندري أي النعمتين أعظم، فالثبات على الحق لا يقل أهمية عن الوصول إلى الحق، لأنك ممكن أن تصل وفي الطريق تذل وتضل كما صنع أهل البدعة في مصرنا، لا كسرهم الله عز وجل. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه تفسيرا ماتعا لهذه الآية، يقول: إياكم يا معشر المؤمنين أن تؤخروا أمرا أول ما يعرض عليكم حتى لا يحال بينكم وبينه إذا أردتم فعله. معنى كلام السعدي إيه؟ أمر شرعي جالك، إياك أن تؤجل أو تسوف. لما؟ أعذار أوهم من بيت العنكبوت، فربما بعد ذلك تريد أن تفعل الأمر يحال بينك وبين الأمر، ولله في كل شيء حكمة. واعلموا أن الله يحول أي يمنع بين المرء وقلبه، بين المؤمن وبين الكفر، وبين الإيمان وبين الكافر. وده يا أخوانا نلاحظه فيما بيننا. الواحد فينا ساعات يهم بفعل أمر، الله يبارك فيكم، من باب التنبيه في شريعة الإسلام، ساعة ما الخطيب يطلع على المنبر ويخطب الموضوع بيختلف خالص بغض النظر من المتكلم. الشخص اللي بيتكلم على المنبر ده ملوش اعتبار، ده راجل بيبلغ شرع الله بغض النظر قبيح ام جميل، حسن ام خبيث، لا، وعليه لا يشرع في دين الله عند الدخول المسجد ان تتكلم مع اخيك او تصافح اخاك، هذه مخالفه ولا تجوز في شريعه الاسلام. بل النص الشرعي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد لغوت، يعني لو ان شخصا يتكلم وانت بتستمع ومنتبه للموعظه وعاوز تستفيد فقلت له اسكت لغوت، لغوت من باب التنبيه. وما يحملنا على ذلك الا المحبه لاخواننا، فعند دخول المسجد لسماع الموعظه اجلس، الشرع ما اباح لك الا ركعتين تحيه المسجد، عدا ذلك لا يحل لك الكلام، وان سلم عليك احد رد في سرك والاولى الا يفعل، هذا من باب التنبيه حرصا مني عليك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يبقى ده تهديد ووعيد من الله عز وجل للعباد اذا اتاهم امر من الله عز وجل او من رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم ان يعدلوا بالاستجابه والتنفيذ والخضوع والاذعان والانقياد، فان سوفوا وادلوا فربما يريدون ان يفعلوا يحال بينهم وبين فعله ويندموا حيث لا ينفع الندم. ثم ختم ربنا عز وجل الايه بقوله واعلموا انكم اليه تحشرون، ده خبر والخبر يلزمه التصديق، تهديد ووعيد من الله، اي ان لم تستجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما فيه حياتكم وحال الله عز وجل بين قلوبكم وبين فعله اعلموا انكم اليه تحشرون في ارض المحشر، وهناك يوفى الظالمون ويحاسبون على كل شيء ولا يظلم ربك احدا. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. سؤال اللي هو بقى ايه خلاصة الموعظة، كيف اتربى انا وانت على الاستجابة لله وللرسول؟ سؤال واضح، ارجو من اخواننا اللي النعاس يلاعبهم ان ينتبهوا، فالنعاس من الشيطان فالصلع، اما في القتال فمن الرحمن. في العجب، يعني لو انت مثلا رايح تحارب واقف كده على الدبابه والقتال شغال والنوم جالك من الرحمن، طب لو انت في الصلاه او في درس علم من الشيطان، وهذا عليه دليل وهذا عليه دليل، اذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النعاس من الشيطان، اي في الصلاه وفي درس العلم، فخذوا بالكم. السؤال الثاني حتى نستعين بالله، حتى نستعين بالله ونجيب عليه، كيف اتربى انا وانت على الاستجابه لله وللرسول اذا دعانا؟ اعلموا اخواني ان شريعه الاسلام مش سهلة، لا، هي السهل نفسه، مش يسيرة، لا، هي اليسر نفسه. وكثير من إخواننا يعلق استجابته للنصوص على المتكلم، وده خطأ، خطأ بين. المتكلم ده ما تشغلش بالك خالص، الراجل ده بيقول لك ايه، خرف، يلقى الكلام في وجهه، تكلم بحق، ليس لك الا الاستجابه. لذلك كثير من اخواننا يبدا يتعلل، لما لا تستجيب؟ الراجل النهارده كان على المنبر اتكلم، وما اصله بيلخبط وكده، طيب الكلام اللي قاله صح ولا غلط؟ اتى بادله على كلامه ام انه خرف؟ اصل كلمه اصل ديت عوار في المستمع، عوار في المستمع. يبقى لابد أن ننظر كده بشيء من الدقة والإنصاف وعدم الحيدة. كيف أتربى أنا وأنت على الاستجابة لله وللرسول إذا دعان؟ بمعنى أقول لك غلط على دماغي، صح على دماغنا، ده اللي احنا عاوزينه، نريد أن نصل لهذه المرحلة. وإلا الأوامر الشرعية في متناول الجميع. يعني على سبيل المثال، والله يا أخوانا أكثر من 50% مما تسمعوه لم يخطر في بالي عند تحضير الموعظة، ولكن أشياء بيمليها علي الواقع. أمر بسيط خالص، وانتوا جايين على المسجد دلوقتي وجدتوا أنوار وأشياء معلقة، إشارة إلى فرح، هذا مخالف لشرع الله ومحرم ولا يجوز. طيب القوم الذين يصنعون هذا ألا يعلمون الحرمة؟ يعلمون. لماذا لم يستجيبوا؟ أظن عرف صح، عدم الاستجابة لله وللرسول لابد أن نبحث عن أسبابها، والاستجابة لله وللرسول لابد أن نبحث عن أسبابه. وإلا أنا على يقين تام في كل موعظة في أي مكان ما أسمعه لإخواني من المسلمين من أوامر شرعية، أنا على يقين تام أن بعضهم أعلم بها مني. وما المشكلة فين؟ لازم نبحث وندور. يعني المبتدعة في بلادنا الذين خربوا البلاد والعباد لا يعلمون الحكم؟ لا والله يعلمون حق المعرفة، وأعرفهم بأعيانهم من أولهم إلى آخره، يعلمون الحكم علم يقين. أما ما استجبوش ليه؟ نبحث عنه، لابد من البحث الدقيق. ومن أجل ذلك سيأتي في الموعظة بعض الأمثلة والنماذج يكاد أن يطير العقل من هولها. لما؟ الناس تربوا صح، فلما تربوا التربية السليمة أتاهم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، أمرهم ونهاهم فامتثلوا للأمر وللنهي. لازم نفتش ونبحث أين الخلل، أين الخلل في الأمة؟ الأوامر الشرعية كما هي، الكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا والدروس تقام، أين الخلل؟ ولماذا يتأخر المسلم عن الاستجابة لله وللرسول إذا دعاه لما يحييه؟ اعلموا، أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم للحق، وأن يعيننا على الاستقامة على الشريعة حتى نلقى الله. اعلموا إخواني إن الاستجابة لله وللرسول تدور حول معتقدين اثنين. المعتقد انتلت عندك خلاص ما عندش خاف عليك، اختل واحد من المعتقدين والله بقى لو ان الله عز وجل احيا لك عبد الله بن مسعود ووعظك وارشدك لن يؤثر فيك. لما؟ الخلل في المعتقد. ركزوا الله يبارك فيكم. المعتقد الاول ان يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الشريعة جاءت ليسعد في الدنيا قبل الآخرة. تاني، أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الشريعة جاءت ليسعد المسلم في دنياه قبل أخرى. يعني إيه؟ الله عز وجل لما شرع وأنزل الكتاب على النبي الأمين أراد منا شرعا إن احنا نعيش في سعادة في الدنيا والآخرة، نعيش محترمين اليومين اللي هنعيشه، ده المعتقد. طيب المعتقد ده ينشأ ازاي؟ واحد قال لك ماشي فعلا لو المعتقد ده مظبوط انت معك حق، يعني واحد شرع لك تشريعات واخد بالك من اهل الارض قال لك شوف التشريع ده لو مشيت عليه صح اضمن لك حياة سعيدة، فكيف اذا كان التشريع من الخالق؟ السؤال، مفيش ادلة على الكلام ده؟ يعني مفيش ادلة على ان الغرض من الشريعة نسعد في الدارين في الدنيا والاخرة؟ اي واحد فيكم وانا منكم انا لا اشك في كلامكم، عاوز يعيش كويس على وجه الارض، بدليل بيسافر جوه وبيطلع بره وبيجي بيعمل بيت بيعمل عربيه، الكلام ده كله ليه؟ يقول لك عشان اعيش كويس. طيب ما هو الهدف اللي عندك ده كويس، ولكن تحقيق الهدف كيف تحقق الهدف انت؟ لا كده بختلف معك. لما؟ لان اداه التفكير عندنا لا تستوعب كل شيء، بل هي محدوده. طيب اسمع اخي الفاضل حتى نقرر المعتقد حتى لا ياخذنا الوقت دون ان ننهي الموضوع. قال عز من قائل في القران، وطبعا القران ده بالنسبه لنا مفيش ولا كلمه، قال تعالى في موضعين من القران، في سوره طه وفي سوره البقره، قال وقوله الحق فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلق ربنا عز وجل على اتباع الهدى أربعة أمور، فمن اتبع وفمن تبع، عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن، وهي دية مقومات الحياة السعيدة في الدنيا قبل الآخرة. علشان كده لما قلنا يا اخوانا خدوا بالك، الشرع حرم علينا التعامل بالربا، ومرواحك لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي خرب البلاد لا يحل، وإعطاؤك البطاقة لرجل يأتي بقرض محرم وأنت مساعد على الربا، واخد بالك؟ محرم ولا يجوز قط تحت أي ضرورة إن كانت ربا. آذن الله من فعله بحرب من الله ورسوله. أبى القوم، أبى القوم، ترتب على ذلك فساد وانهيار في كل شيء. لما؟ لأن خالفنا المنهج، لابد أن نضل ولابد من الشقاء. قال أهل العلم فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا. يضل في الدنيا يعني يبقى ماشي على بصيرة، طب خالف ماشي تايه، ولا يشقى أي في الآخرة. طيب لا خوف عليهم أي فيما يقدمون إليه، ولا هم يحزنون فيما تركوه. والأربعة مقومات الحياة. يبقى نرجع تاني ونقول لاعتقاد بأن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين من الآيتين اللتين ذكرناهما سابقا، وأيضا كلنا يعلم ربنا عز وجل لما خلق الخلق خلقهم ليتقوى بهم من ضعف. لا والله. طب لما أمرنا بعبادته وإفراده بالعبادة، هل هو سبحانه وتعالى يحتاج للعبادة؟ لا والله، هو غني، يبقى شرع لنسعد في الدارين. لذلك أقول لكم على حاجة غريبة جدا هداني تفكيري إليها منذ يومين، قاعد عمال أفكر ومشغول، وصلت لحاجة معينة. كنت في مكان كبير، وصاحب المكان من ذوي الأموال العالية، واخد بالك؟ فوجدت عامل في المكان برنامج أمني وبرنامج رقابي على العاملين، قال لي كده اتكلف يا شيخ علي 2 مليون، برنامج أمني وبرنامج رقابي. قلت له، قال لي أنا هكذب عليك؟ قلت له تعلم؟ قال لي اتفضل يا شيخ. قلت له تعلم بمعلم واحد من معالم التربية نستغنى عن كل هذه الأموال؟ قال لي ما هو؟ قلت له مراقبة العمال لربهم عز وجل. انتهى كل شيء. واخد بالك؟ هتعمل برنامج أمن ليه؟ وبرنامج رقابة ليه؟ ما العمل اللي عندك يراقب ربه. شوف يا اخوانا خلل معالم التربية بيوصل لحد فين؟ المساجد. ولذلك إذا مررت في مجتمع ووجدت الأبواب على المحلات محكمة والأغاليق كبيرة ودوائر الكمبيوتر كثيرة، اعلم أن المجتمع خرب ومن أجل هذا يخاف بعضهم من بعض. لما؟ غياب معلم المراقبة. افطروا عباد الله. فبتمسكنا بالشريعة في كل شيء نسعد والله في الدنيا قبل الآخرة، ولا ننفق شيئا إلا وفيه منفعة لنا. تطبيق شرع الله فيما بيننا المسلمين والكافرين من يهود ونصارى وشيوعيين وغيرهم، تطبيق شرع الله يغني الأمة ويغني أهل الأرض جميعين عن أي رأس نووي على وجه الأرض، عن أي حروب مدمرة، تطبيق شرع الله وإلى الله المشتكى. يبقى الشاهد المعتقد الأولاني حتى يرسخ في قلبه وتستجيب لله وللرسول هو الاعتقاد الجازم بأن شريعة الإسلام ما شرعها ربنا إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. المعتقد الثاني اللي هو يكون موجود بحيث ايه مجرد تسمع النص ما تكملش، ايه المطلوب مني؟ امنع امرأتي من التبرج سمعا وطاعة. ايه المطلوب مني؟ ابي ناس واصنع لهم اثمن سمعا وطاعة. بس مش عارف اكتر من كده. لما عندك عقيدة ان تمسك بالشريعة اسعد في الدنيا قبل الاخرة. الامر الثاني وهو الاعتقاد الجازم بأن شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة، ما تركت من أمر من أمور حياتنا إلا وتكلمت فيه. لأن المعتقد الأول يقول لك أنا ماشي أنا مصدقك وهتمسك بالشرع، بس الشرع اتكلم في الاقتصاد، اتكلم في الصحة، اتكلم في التعامل مع الخارجيين ومع الداخلين. اقول لك شريعة الاسلام شملت كل مناحي الحياة، واقولها لكم واسمعوها مني وبلغوها عني، ونتكلم بملء الفي وبطمئنان القلب، نتحدى اي رجل في العالم ان يأتي بامر من امور الدنيا ولم تتكلم فيه شريعة الاسلام. نتحدث. ولولا خشية الإطالة لأتيت لكم بأمثلة مش عجب، هي العجب نفسه في مجالات الطب وفي العلوم الكونية وغيره، شملت كل مناحي الحياة. ولعل بعض إخواننا الذين يعملون في مجالات الطب أو في مجالات الفلك يصلون إلى كثير من هذه الأمور. ومن أعجب ما قرأ معلومة أتحفكم بها، والكلام ده كل أهل الطب يقرون به، ما يخالف في ذلك مخلوق إلا من أخطأ في علمه. علاقة الرجل بامرأته، عن الاتصال الإتيان، هذه العلاقة أحكمها الشرع غاية الإحكام. فإذا انفصلت المرأة عن زوجها بطلاق أو بوفاة أو بخلع أو بفسخ، يعني واحد اتجوز واحدة واتجوزها وعاشرها مع عشرة الأزواج وبعد ذلك مات أو طلق أو هي اختلعت أو انفسخ العقد لأن كان عقد باطل فالقاضي حكم بفسخه. تعلمون ماذا أمر الشرع في ذلك؟ أمر الشرع هذه المرأة ألا يقترب منها زوج بمعاشرة ولا بنكاح إلا بعد مرور فترة زمنية معلومة تختلف باختلاف الحالة التي من أجلها انفصلت عن زوجها. طب لو خالف؟ كل الأطباء قالوا ضرر وبلايا لا يعلمها إلا الله لوصول ماء الرجل إلى رحم المرأة قبل انقضاء الفترة الزمنية المعلومة، فإن وصل دمار. شرع الله شمل كل مناحي الحياة. أعلمنا الشرع كيف نتاجر، كيف نبيع ونشتري. أعلمنا الشرع كيف نقضي حاجتنا. أعلمنا الشرع أي ثياب نلبس. أعلمنا الشرع شعورنا أي شعر نزيل وأي شعر نبقي ما تركت من شيء، ما تركت من شيء. وعليه إخواني، فشريعة الإسلام جاءت لنسعد في الدارين دنيا وآخرة، أيضا شملت كل مناحي الحياة. طيب الاعتقادين دولت عندك، وبقولهم تاني، لو عندك شك في واحد اتكلم معاي، بس مش دلوقتي، لان بغياب واحد منهم صدقني هتضيع. شريعة الاسلام جاءت لنسعد في الدارين دنيا واخر، شريعة الاسلام شملت كل مناحي الحياة. السؤال بقى، انت عندك عقيدة ان التمسك بشريعة الاسلام نسعد في الدارين؟ فلماذا تركتها في هذا الامر وتمسكت بها في هذا الامر؟ ليه دخلت تصلي الظهر البركات والعصر اربع والمغرب ثلاثة والامام جهر في المغرب وما جهرش في الظهر والعصر؟ ليه؟ يقول لك هي كده. طب لما ابوك مات لما صنعت له مأتما؟ الذي امرك بالصلاة هو الذي حرم عليك هذا، اوليس هذا تناقض عندك؟ والا هذا جواب، جواب مقنع. انت قلت نسعد في الدارين، وقلت شملت كل مناحي الحياة، تمسكت هنا وسبت هنا ليه؟ طيب شريعة الإسلام أمرتنا عند الزواج بأوامر معينة، فلماذا استجبت للمأذون وللصداق وولي الأمر والإشهار ولم تستجب وأتيت للمحرم؟ أوليس هذا تناقض؟ شريعة الإسلام شملت العلاقات الخارجية والداخلية، وقال ربنا عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فلماذا تركت البيع الحلال وتاجرت في المحرم وتعاملت بالربا؟ أوليس في هذا تناقض؟ يا أخوانا، الرجل العاقل الذكي الفطن اللبيب لا يقبل على نفسه أن يكون متناقضا، لأن التناقض عوار في الرجل ودليل على خلل في العقل. ده معروف. يبقى انا دلوقتي راجل مثلا مسكت زوجتي البستها النقاب، احسنت جزاك الله خير، وده الصواب، لا يظهر من بدن المراه شيء. طب انت لما البستها النقاب وجعلت لا يرى منها شيء لغيره عندك، اين انت من شرع الله؟ فلما امرتها لما لم تعتمر انت؟ اشرع الله لها وأنت خرجت عن شرع الله؟ افطروا عباد الله، انتبهوا حتى لا يقع أحدنا في تناقض، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك الشيء العجيب في شرع الله، تجد مثلا، أضرب مثال، امرأة وليكن مثلا اسمها عائشة، تزوجت من رجل، الرجل طلقها، تعتد ثلاث حيضات او ثلاث اشهر ولا يحل لها ان تتزوج فتره العيد، وان تزوجت فالنكاح باطل، وهنا ضرر طبي عظيم. طيب لو ان عائشه نفسها تزوجت رجل اخر ثم اختلعت يعني طلبت الطلاق، فطلقها الزوج، عدتها قد ايه؟ قال لك حيضة واحدة فقط. لما؟ وهي هي بذاتها. قال لك شرع الله. يبقى هنا ثلاث حيضات وهنا حيضة واحدة فقط، والشخص هي الشخص، المرأة هي المرأة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن توطى الحامل حتى تضع، وقال نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. شرع ربنا عز وجل شرع كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لذلك عار على مسلم على وجه الأرض في حياته الدنيا أن يذهب إلى غيرنا ويلتمس الهدى في سنن غيرنا. أسألكم والجواب والسؤال مطروح على الجميع، وكل يجيب نفسه بنفسه. أفي شرع الله ديمقراطية؟ لا والله، الديمقراطية كفر. أفي شرع الله عز وجل تطلع إلى الإمارة والرياسة؟ لا والله. قال شيخ الإسلام: فإذا طلبها أحد يمنع ولا يولاها. أفي شرع الله مجلس الشعب والشورى وبرلمان؟ لا والله. لذلك لما سلك القوم هذا المسلك ضلوا وأضلوا. ولعلكم تلاحظون، وأقص هذا الأمر ليعلمه الجميع وينتشر على الشبكة العنكبوتية، لما وصلت جماعة الإخوان إلى مجلس الشعب وكان رئيس المجلس منهم والنواب من السلفية المزعومة، وذهب فريق من ضباط الشرطة وعفوا لحاهم، وإطلاق اللحية فرض، فرض كفرضية الصلاة في الحكم، وذهبوا وقالوا: يا أخوانا الرئيس صاحب لحية ونحن ضباط الشرطة نريد هذا. ما استطاعوا، وهم في السدة ولهم حق التشريع، ما استطاعوا أن يستصدروا قرارا بأن من في الشرطة أو في الجيش له أن يعفو لحيته ولا حرج عليه. وهم الذين رفعوا الشعار الذي قالوا: الإسلام هو الحل، لمصلحة شخصية وليس لشرع الله، وأتحدى أن يثبتوا غير ذلك. فطريق الصلاح ليس عن البرلمان، بل طريق الصلاح التنفيذ والتربية على معالم التربية، الاستجابة لله وللرسول: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الصحابة تربوا على هذا المعلم وكانوا في قمة الاستجابة لله وللرسول. ليه؟ بأمرين العقيدة التي ذكرتها: اعتقاده أن صلاح وسعادته وهناه في تمسكه بشرع الله في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني: الشريعة شملت كل مناحي الحياة. أذكر لكم بعض الأمثلة لعل الله يجعلها سببا لي ولكم على الاستجابة لله وللرسول إذا دعانا لما فيه حياتنا. المثال الأول: روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب، يقول عمر: بينما نحن في خيبر واستعصت علينا بعض حصونها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول الخليفة الراشد عمر: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. مش عشان هيبة الرئيس أو القائد، علشان إيه؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر: فلما أصبحنا تطلعت للإمارة. تطلعت يعني إيه؟ ترفعت برأسي حتى يراني النبي، يقول لي: تعالى يا عمر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين علي بن أبي طالب؟ انظر. قال: يا رسول الله إنه أرمد. أرمد عنده رمد ما بيشوفش، يعني لعل يشوف واحد تاني أرمد. قال: أتوني به. يقول: فجئ بعلي يسحب، مش شايف، يسحب. فجئ به فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي في عينيه. يقول علي: والله ما اشتكيت منهما قط. كويس. شو بقى محل الشاهد ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اخرج امشي ولا تلتفت وقاتل الناس، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال له ايه؟ امشي ولا تلتفت، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سيدنا علي خذ الراية ومشي والجيش وراه، نسي يسأل سيدنا النبي على حاجة، وسيدنا النبي قال له ما تلتفتش، يعمل ايه؟ الرواية وقف ولم يلتفت وصرخ وقال: يا رسول الله علام أقاتل القوم. الشاهد مرضيش يلتفت، ليه؟ النبي قال له ما تلتفتش. شفتوا أخبرنا الاستجابة، ده اللي احنا عاوزين نوصله. يبقى لما اقول لك يمين يبقى هي يمين، ابوك ما تدعيله يبقى خلاص. طب القرآن بدعة، طب وخروج النساء لزيارة القبور بدعة، تسمع الكلام، امشي ولا تلتفت. اراد ان يلتفت، اراد ان يسأل، اسأل بس ما تلتفتش. طب ازاي؟ اتصرف. قال لك ما تلتفتش يعني ما تلتفتش، استجابة. ليه؟ يعلم ان الخير في هذا. مثال اخر عند مسلم والبخاري من حديث عبد الله بن مسعود يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه داعي الجن. واحد من الجن جه لسيدنا النبي قالوا له: تعالى قل لنا الاسلام عشان نسلم. يقول عبد الله بن مسعود: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بليل، وبينما نحن في الصحراء، انتبه، خط لي النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الارض، عمل خط كده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قف ولا تتجاوزه. ما خطهوش، وقف، مش سيدنا النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسمعت اصواتا وكلاما فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم فاردت ان اتجاوز، فقال لي اتجاوزه، فوقفت حتى جاء الفجر. استجابه، استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هو الامام البيهقي في شعب الايمان، ورواه الامام احمد كده. ما ينفعش يا فتاح، اترك الاولاد كما هم، سيبهم. روى الامام البيهقي في شعب الايمان، ورواه الامام احمد في المسند، واصل الحديث عند الامام مسلم. حاصل الحديث ان صحابيا يسمى جليبيب، الروايه بتقول: وكان دميم الخلقه، يعني ربنا سبحانه وتعالى احسن كل شيء وله الحكمه البالغه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا تتزوج يا جليبيب؟ ما تتجوزش؟ فقال: يا رسول الله ستجدني كاسدا. كاسدا يعني من هيقبل؟ فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. طيب بعد فترة جاء رجل من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك أيم؟ قال: نعم يا رسول الله. أيم يعني إيه؟ من لا زوج له، سواء بكر أو سيد، ده من ناحية اللغة. وأنكحوا الأيام منكم، أي من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة، سيد كان أو بكر، عندك أيم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: زوجنيها. فقال الرجل: نعم وكرامة عين، يعني على دماغي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريدها لنفسي، مش هتجوزها أنا. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال: جليبيب حتى أشاور أمه. كويس. راح الصحابي دخل على زوجته في البيت فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكح ابنتك. قالت: نعم وكرامة عين. قال: اصبري، إنه لا يريدها لنفسي، إنه يريدها لجليبيب. قالت: جليبيب؟ خطبها فلان وفلان وفلان، وجليبيب؟ لا الله، لا نزوجه. مين بقى اللي سمع الكلام؟ البنت سمع الكلام وهي في خدرها، فخرجت وقالت لأبويه: أتردون على رسول الله أمره؟ إيه اللي جرى؟ أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إليه فوالله لن يضيعني الله. نحن عاوزينه. قبل ما اكمل القصه في هنا اشكال اوضحه كما وضحه الائمه الكبار. الرجل لما قال حتى اشاور امها، والمراه لما قالت لا الله لا نزوجه، هل الاب والام معترضين على سيدنا على جنابيه؟ لا والله. ما القضيه ايه؟ في كلمه في الحديث وضحت الاشكال. ايه الكلمه؟ عباره عن ايه؟ اصل يستحيل صحابي يؤمر ولا يمتثل، دي مسألة نقطع مستحالات على رأسه يكمل الأمر. فلما خرجت الفتاة وقالت لأبويها ادفعوني إلي فوالله لن يضيعني الناس، الرواية بتقول فلما قالت ذلك كأنها جلت عن أبويها. يعني إيه؟ الأب لما قال الكلام ده لسيدنا النبي، والزوجة لما قالت الكلام ده كانوا خايفين من البنت، لا البنت اللي ما توافقش، فعشان كده قالوا طب نشاور ونتكلم كده. اما لما سمعت البنت الكلام وقالت ادفعوني الي فوالله لن يضيعني الله، انفردت اسارير الاب والام ورضي وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رضيته مركحا لابنتنا؟ قال نعم. قال هي لك، هي لك. خرجت المراه وتزوجت بجليبيب. اسمع نهايه القصه. فلما تزوجت بجليبيب ودخل بها جاء داعي الجهاد، حي على الجهاد. خرج جليبيب بعد ان انتهت المعركه، النبي صلى الله عليه وسلم جلس، ركز معايا كده، قال للصحابه من تفقدون؟ يعني من اللي مات من الصحابه؟ قالوا يا رسول الله مات فلان وفلان وفلان. فقال من تفقدون؟ من تاني؟ مات فلان وفلان وفلان. من تفقدون؟ اللي حد من الصحابه يقول له جليبيب ما حصلش. لما؟ اصله مش مشهور كما قال كاسد عبد ذميم الخلقه. من تفقدون؟ فلان وفلان. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني افقد جليبيبا، ما نشتقيه. هو فين؟ طبعا لما قال كلمه الصحابه مالهم؟ ها كله جاري ابحث عن جليبيب. فبحثوا عن جليبيب فإذا به مقتولا على الأرض وحوله سبعة من المشركين، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. الرواية بتقول ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفروا له قبرا ودفنه. ثم رجع للمدينة. من بقى في مراته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها العيش صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. الرواية بتقول يا اخوانا بعد ما جليبيب مات والعدة انقضت، عدة الموت أربعة أشهر وعشرة أيام، يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها حتى لو ضرورة، ما تخرجش خالص، تنحبس أربعة أشهر وعشرة أيام. لذلك فريعة بنت مالك صحابية جليلة، مات زوجها عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قصة ماتوا إيه؟ كان له سبع أعبد هربوا منه، راح يجيبهم خلوه جاي عليهم، خلطوا عليه موتوه. فالمرأة راحت لسيدنا النبي قالت يا رسول الله إن زوجي كان له سبعة أعبد، فخرجوا، فخرج في إثرهم فأحاطوا به فقتلوه، وإن بيته بعيد المنأى في مكان وحش قصر، أتأذن لي أن أعتد في بيت أهلي؟ انظر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم روحي عند بيت أهلك. لسه ماشي نداها، قال ارجعي إلى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. مع أنها تعيش لوحدها وفي بيت موحش قصر، فرع الله والاستجابة لدين الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، تقول الرواية فكانت أنفق امرأة في المدينة. معنى كلمة أنفق من النفاق، بفتح النون وهو ضد الكساد. يعني ايه؟ مجرد بعدة جليبيب انتهت تصارع اليها الناس ليتزوجوها، وكانت انفق امرأة في المدينة. الشاهد يا اخوانا الاستجابة لله وللرسول اذا دعانا لما يحيينا. فاذا تربينا على هذا المعتقد نسرع للاوامر الشرعية. نأمل ان شاء الله من كل اخ مسلم غيور على دينه ان يستجب لله ولرسوله، واذا دعاه امر فليعلم ان الخير فيه حتى وان لم يتضح له وجه الخير، وليعلم ان السعادة فيه حتى وان لم يتضح له وجه السعادة. اخر شيء يا اخوانا اريد ان انبه اليه، ومن اراد ان ينشره عني فلينشره. كان من المفترض ان تؤدى هذه الخطبة في مسجد الشربجي في القرية، وكان حرصنا على هذا المكان نظرت لكثرة الناس في الإقبال عليه، ولكن قام بعض أصحاب القلوب السوداء أهل البدعة أهل الضلالة شراذم من هذه البلدة ومن غيرها، ورفعوا شكاية إلى وزارة الأوقاف بالقاهرة. فترتب على ذلك أن جاء المفتش، وتقريبا سيقع ضرر على أخينا إمام المسجد، وبناء على ذلك حتى يعلم الجميع أن هذا المسجد بفضل الله تحت سيطرتنا، ولكن أردنا نشر الخير فأبى القوم. كده أعذرنا أنفسنا أمام الله، وهذا الذي أريد أن أبينه. فبلك لأن كثير من القوم يقولون الرجل يترك البلد وينصرف. لا والله أبدا، ولكن لا ننتقل إلا إذا وجدنا عزوفا من الناس، ومسألة العزوف تعالج. أما أن يصل الأمر أن يقوم القوم بشكاية الرجل لأنه سمح لنا، مع أنني بفضل الله من خريج المؤسسة الرسمية ومعي تصريح بالخطابة، ومن أراد أن يطلع علي أطلعه إليه، ولكن أبى أهل البدع ذلك، لأن دائما وأبدا كلام أهل السنة غص في حلوق المبتدعة. هذا شأنهم وهذا ديدنهم، وليعلموا لا علمهم الله أن راية السنة مرفوعة بي وبغيري، وأهل السنة كسر كسرهم الله، وأهل حق لا يفت عضدهم شيء ولا يلينون على ما هو عليه لأنه الحق. وإن أغلق هذا المكان فغيره من الأمثلة مفتوحة، وبناء عليه من هذه الجمعة إن شاء الله ستنتقل الجمعة من المسجد المشار إليه إلى هذا المسجد إن شاء الله عز وجل، وهي الثالثة من كل شهر عربي. أيضا كان هناك درسا، والذي حملني على الدرس لكي يعلم الجميع وأنقل الكلام عنه، الذي حملنا على درس الخميس أن أهل البدعة كانوا يأتون بشراذم المبتدعة وأذنى بهم يبثون الشر في القرية. ووالله الذي لا إله غيره ما أتوا برجل سمعته أو علمت باسمه إلا وأعلم مخبره من مظهره، مبتدع ضال لا يعرف شيئا عن شيء، ولولا الحياء لسميت. فالذي حملني على ذلك هو ذاك. أبى المبتدع أن يأتوا يأتوا، والله عز وجل من ورائهم محيط، وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم. أما أن ندخل معهم في صراعات ونذهب إلى الوزارة ونأتي بتصريحات، قدرنا أعلى من ذلك، فلا نقف في خصومة مع مبتدع، بل هو أحقر وأذل من أن أتكلم معه بكلمة وأقول له افعل ما تريد، والقيامة بيننا والقبر يضمنا، ودافع عن نفسك حينما تسأل لماذا حرفت السنة في دعوتها. أتظن أن دعوة الإخوان فيها خير؟ لا والله. أتظن أن السلفية المزعومة من أرباب اسكندرية الضلال فيها خير؟ لا والله. وإن كان فيهم خير أتحداهم والأيام بيننا. هذا إخواني أردت أن أنبه إليه، ولمن أراد أن ينقله عني ينقله بالحرف الواحد، وبفضل الله عز وجل لا نخاف في الله أحدا قط، لأن الأقدار بيد الله، وربنا تبارك وتعالى ما يقدر على العبد إلا الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فتكته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك ونتوسل إليك بصلاتنا هذه وبأعمالنا الصالحة، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أن توفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم يا ربنا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول تفسير آية من كتاب الله عز وجل. وهذه الآية اشتملت على معلم من معالم التربية في شريعة الإسلام، وكما نقول دائما وأبدا أن معالم التربية في شريعة الإسلام هي الأساس للنهوض بالأمة والخروج من الأزمة التي حلت بهذه الأمة على وجه الاستعجال. أما إذا طلبنا الإصلاح وطلبنا النهوض بغير معالم التربية في شريعة الإسلام فشأننا شأن من يكتب على الماء أو يخط في الهواء، من نظر إليه يشك في عقله. كذلك أفراد الأمة إذا أرادوا النهوض والخروج مما نزل بالأمة وبالبلاد من نكبات ليس لهم إلا سبيل واحد، وهو ما أشار إليه الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضي الله عنه: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكما تعلمون ولا يخفى إخواني، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ربنا عز وجل إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة، والعرب كما تعلمون ولا يخفى كانوا أمة متناثرة متداحرة، يأكل القوي منهم الضعيف، يستبيح الحرمات، ما تركوا من نقيصة إلا وأتوا بها، ومع ذلك كان عندهم كثير من الفضائل. فلما بعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القوم بدأ صلى الله عليه وسلم يربيهم على كل فضيلة ويجعلهم يتخلون عن كل رذيلة. وأعظم الفضائل وأولها إفراد المولى عز وجل بالعبودية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. الشاهد حتى أدخل في الموضوع إن معالم التربية في شريعة الإسلام هي السبيل للنهوض بهذه الأمة. والذي نعنيه بكلمة معالم التربية هو تنشئة الفرد بملكاته وقدراته حتى يصل إلى درجة الكمال طبقا لشريعة الإسلام. تنمية ملكات الفرد وقدراته حتى يصل إلى درجة الكمال طبقا لشريعة الإسلام. الآية التي سنتناولها بالشرح وبالتفصيل ومن خلالها نستل معلم التربية هي الآية رقم 24 من سورة الأنفال، ويقول فيها ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أعيد الآية ونأمل أن تحفظ، كلمات يسيرة اشتملت على المعاني العظيمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الجزء الأولان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا نظرت إلى الآية بشيء من الدقة والتمحيص تجد أن الآية اشتملت على ثلاث جمل منفصلة. وركزوا، الأولى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دي الجملة الأولى. الثانية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الجملة الثانية. الثالثة: وأنكم إليه تحشرون. طيب نفصل أكثر حتى نستوعب ونصل إلى المعنى المراد. كلام العربي كما لا يخفى عليكم إما أن يكون أخبارا يلزم منها التصديق، وإما أن يكون أوامر يلزم منها التنفيذ، ملهوش ثالث. كلام العرب أمر ينفذ وخبر يصدق. الآية اشتملت على النوعين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ده بنصنفه تحت الأمر ينفذ. طيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه خبر، وأنكم إليه تحشرون خبر. يبقى الآية اشتملت على أمر واشتملت على خبرين. الخبرين يلزم منهما التصديق، اللي هو واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الخبر الثاني واعلموا أنكم إليه تحشرون. الأخبار دي لا بد أن تصدق، وتصديق الأخبار في شريعة الإسلام سواء كان مصدر الخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه التصديق على وجه التمام، يعني 99.9 في تصديق الأخبار ما ينفعش، وما يدخل العبد بهذه النسبة إلى الإسلام بل يظل كافرا عياذا بالله. تصديق الأخبار، يبقى الخبر الأولاني واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وسيأتي تفسيره. الخبر الثاني واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب تعال للأمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تعلمون يا إخواني هذه الآية، لو أن الله عز وجل رزقني وإياكم الإخلاص ورزقني وإياكم حسن الاستماع والعمل هي قطب الرحى في شريعة الإسلام. لأن إشكالنا كله إيه؟ نقول لك يمين تقول لا، نقول لك هذا خبر تشك في الخبر، هي دي الإشكالية عند كل المسلمين. وإذا نظرت إلى أهل البدعة وجدتهم انحرفوا عن هذه الآية ولم يستجيبوا لله ولا للرسول، وحيل بين قلوبهم وبين السنة وسيحشرون إلى الله عز وجل. فأرجو الله يبارك فيكم إمعان النظر والتركيز في الاستماع حتى نستوعب ما في الآية من معاني. الأمر اللي جه في الآية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأمر هذا جاء موصوفا بوصف. ايه معنى موصوف بوصف؟ أمر المثال، احنا في دنيتنا لما واحد مثلا يريد ان يشجع احدا على تنفيذ امره بيبدا يرغبه، يقول له مثلا ايه اعمل المشروع الفلاني، ان فعلته إيه الارباح فيه كذا وكذا وكذا والجهد فيه بسيط، بيبدا يرغبه باوصاف حسنه للشيء الذي يريد ان يحمله عليه. ودي درجة محمودة للترغيب في فعل الأشياء. الكلام ده بيننا وبين بعضنا، المفترض في الأوامر الشرعية ما يكونش الكلام ده، لأن ده عندك أمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من الانصياع ولابد من الاتباع. ولكن من رحمة المولى عز وجل بنا في بعض الأوامر يذكر الأمر ويذكر حسنه، وينهى عن الشيء ويذكر قبحه. لما؟ ليطمئن القلوب التي فيها شيء للاستجابة للأمر الشرعي. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كانت تكفي، ولا كلمة زيادة بعدها، نهي عن اتباع خطوات الشيطان. انظر الى رحمته بنا: ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. يبقى الايه الاولى نهي، تذهب ان انسانا عنده شيء في قلبه، جاء التحذير بالوصف: ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. كذلك في الايه التي نحن بصددها، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هنا مسألة في لغة العربي ممكن تشكل علينا نوضحها، وهي إيه؟ إذا شرطية، ركزوا معي، إذا شرطية يعني يفهم من الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب هل ممكن يدعونا لما لا يحيينا؟ ممكن واحد يفهم كذا؟ لا، ده بقى فهم منكوس للآية. لذلك قال أئمة التفسير أن الحياة وصف لازم لكل ما دعا الله إليه ودعا إليه رسوله. انتبهوا، الحياة وصف لازم لكل ما دعا إليه الله وكل ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه معنى الآية كما يلي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم. ده المعنى السليم، يعني كل ما دعا إليه ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حياتنا. وأي دعوة غير ما دعا إليه الله وما دعا إليه رسوله فيها شقوتنا وضلالنا، وإن روج لها أهل البدعة وشبسن بها أهل التحزب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية ورد فيها حديث شريف، وعندنا احنا أصول التفسير أول حاجة بتجيب سبب النزول، ما كانش موجود تشوف هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه الآية أم لا، بغير ذلك كده أخطأت الطريق. الحديث الذي ورد في شأن هذه الآية رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى وهو من الصحابة، يقول: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت أي ركعتين، والنبي جالس، فبينما أنا أصلي نادى علي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد أقبل. أبو سعيد بيعمل إيه؟ بيصلي، ما راحش، ظل في صلاته حتى انتهى من صلاته ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا سعيد ما منعك أن تأتيني إذ ناديتك؟ فقلت القائل أبو سعيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني كنت في صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت فيما أنزل الله علي: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبو سعيد: أستغفر الله ولا أعود. الحكم الشرعي هنا ايه؟ نقول من باب إتحاف إخواننا وإن كان ليعمل به. قال العلماء: لو أن الشخص يصلي صلاة نفلا أو فريضة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم كان لزاما عليه أن يخرج ويستجيب لدعائه ولنيائه، ولكن الحكم انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تفسير السلف لهذه الآية في ظاهره الاختلاف، وعند النظر ليس ثم اختلاف بينهم. إزاي؟ مثلا يعني قال قتادة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، أي القرآن. وقال مجاهد: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، أي الإسلام. وقال الزبير بن العوام: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للجهاد. القرآن، الإسلام، الجهاد، بعد أقوال أهل العلم السنة ليس فيها أي اختلاف. وحاصل الأقوال أننا لزاما علينا أن نستجيب للشريعة الإسلامية كلها المتمثلة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك يقول العبد الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه. لذلك تجد خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم. دي اختبط القرآن للقوم، وتجد أن الله عز وجل حينما يخاطب اللي بعد الخطاب يتناسب مع أول الخطاب. أضرب مثالا، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية من سورة الأعراف. كل العلماء قالوا إن الآية دي نزلت إرشادا للمؤمنين وتحذيرا مما كان يسلكه المشركون. كانوا إذا طافوا بالبيت يطوفون عراة. فجت الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله، لما كان السياق يقتضي يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلماذا جاء يا بني آدم خذوا زينتكم مع أن المخاطب بها المؤمنون؟ قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن الآدمي إذا أظهر عورته وبداها أمام الناس خرج عن نطاق الآدمية والتحق بالبهائم العجماوات. وعليه إذا رأينا أقواما يبدون عوراتهم ويظهرونها للناس إلا إن كانت زوجة أو ملك يمين، فنثق تماما أنه خرج من نطاق الآدمية والتحق بنطاق البهائم العجماوات. فهم الذين لا يسترون عوراتهم أمام الخلق. نرجع إلى آياتنا. قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني افطن وانتبه لها، فهي واحدة من اثنين، إما خيرا تأمر به وإما شرا تنهى عنه. أي آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا تجد بعدها أمر أو نهي، أمر أو نهي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب بعد ذلك، بعد الأمر ده دعاكم لما يحييكم أي للشريعة، وسيأتي التفصيل. بعد الأمر جاء ربنا عز وجل بخبر اللي هو واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ليه يا أخوانا جاء ربنا بهذا الخبر بعد الأمر بالاستجابة؟ كان من المقبول شرعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله واسع كريم، أن الله سميع عليم، أن الله جواد كريم. لأن انت استجبت لله وللرسول يترتب على ذلك أن يجازيك. ايه السر بقى في قوله عز من قائل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه؟ ابتداء ايه معنى يحول بين المرء وقلبه؟ ما معناه؟ ورد في معناها حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنه، وهو عند الامام احمد وسنده صحيح، من حديث انس بن مالك ومن حديث ام سلمة قال قلنا يا رسول الله نراك تكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد آمنا بك وصدقناك، أتخاف علينا؟ فقال نعم، إن قلوب العباد كلها كقلب رجل واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انتبهوا الله يبارك فيكم. والله الإنسان فينا يعجز عن شكر نعم الله عليه ولا يدري أي النعمتين أعظم، أن خلق مسلما من أبوين مسلمين، أم أن الله هداه إلى الطريق وثبته على الحق. لا ندري أي النعمتين أعظم. فالثبات على الحق لا يقل أهمية عن الوصول إلى الحق، لأنك ممكن أن تصل وفي الطريق تذل وتضل كما صنع أهل البدعة في مصرنا، لا كسرهم الله عز وجل. طيب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين الإيمان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه تفسيرا ماتعا لهذه الآية يقول إياكم يا معشر المؤمنين أن تؤخروا أمرا أول ما يعرض عليكم حتى لا يحال بينكم وبينه إذا أردتم فعله. معنى كلام السعدي إيه؟ أمر شرعي جالك إياك أن تؤجل أو تسوف لما أعذار أو هم من بيت العنكبوت، فربما بعد ذلك تريد أن تفعل الأمر يحال بينك وبين الأمر، ولله في كل شيء حكمة. واعلموا أن الله يحول أي يمنع بين المرء وقلبه، بين المؤمن وبين الكفر، وبين الإيمان وبين الكافر. وده يا أخوانا نلاحظه فيما بيننا. الواحد فينا ساعات يهم بفعل أمر، الله يبارك فيكم، من باب التنبيه في شريعة الإسلام، ساعة ما الخطيب يطلع على المنبر ويخطب الموضوع بيختلف خالص بغض النظر من المتكلم. الشخص اللي بيتكلم على المنبر ده ملوش اعتبار، ده راجل بيبلغ شرع الله بغض النظر قبيح أم جميل، حسن أم خبيث، لا. وعليه لا يشرع في دين الله عند الدخول المسجد أن تتكلم مع أخيك أو تصافح أخاك، هذه مخالفة ولا تجوز في شريعة الإسلام. بل النص الشرعي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصب فقد لغوت. يعني لو أن شخصا يتكلم وانت بتستمع ومنتبه للموعظة وعاوز تستفيد فقلت له اسكت لغوت، لغوت من باب التنبيه. وما يحملنا على ذلك إلا المحبة لإخواننا، فعند دخول المسجد لسماع الموعظة اجلس. الشرع ما أباح لك إلا ركعتين تحية المسجد، عدا ذلك لا يحل لك الكلام، وإن سلم عليك أحد رد السر والأولى أن لا يفعل. هذا من باب التنبيه حرصا مني عليك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يبقى ده تهديد ووعيد من الله عز وجل للعباد إذا أتاهم أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يعجلوا بالاستجابة والتنفيذ والخضوع والإذعان والانقياد. فإن سوفوا وأجلوا فربما يريدون أن يفعلوا يحال بينهم وبين فعله ويندموا حيث لا ينفع الندم. ثم ختم ربنا عز وجل الآية بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ده خبر، والخبر يلزمه التصديق، تهديد ووعيد من الله، أي إن لم تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم وحال الله عز وجل بين قلوبكم وبين فعله اعلموا أنكم إليه تحشرون في أرض المحشر، وهناك يوفى الظالمون ويحاسبون على كل شيء ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سؤال اللي هو بقى خلاصة الموعظة، كيف أتربى أنا وأنت على الاستجابة لله وللرسول؟ سؤال واضح، أرجو من إخواننا اللي النعاس يلعبهم أن ينتبهوا، فالنعاس من الشيطان في الصلاة، أما في القتال فمن الرحمن. في العجب، يعني وانت مثلا رايح تحارب واقف كده على الدبابة والقتال شغال والنوم جالك من الرحمن، طب لو انت في الصلاة او في درس علم من الشيطان. وهذا عليه دليل وهذا عليه دليل، اذ يغشيكم النعاس امانة منه وينزل عليكم من السماء ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النعاس من الشيطان أي في الصلاة وفي درس العلم. فخذوا بالكم. السؤال الثاني حتى نستعين بالله ونجيب عليه، كيف أتربى أنا وأنت على الاستجابة لله وللرسول إذا دعانا؟ اعلموا إخواني إن شريعة الإسلام مش سهلة، لا هي السهل نفسه، مش يسيرة، لا هي اليسر نفسه. وكثير من إخواننا يعلق استجابته للنصوص على المتكلم، وده خطأ، خطأ بين. المتكلم ده ما تشغلش بالك خالص، الرجل ده بيقول لك ايه، خرف، يلقى الكلام في وجهه، تكلم بحق، ليس لك الا الاستجابة. لذلك كثير من الاخوان يبدأ يتعلل، لما لا تستجيب؟ الرجل النهارده كان على المنبر يتكلم، وما اصله بيلخبط وكده. طيب الكلام اللي قاله صح ولا غلط؟ اتى بأدلة على كلامه ام انه خرف؟ اصل كلمة اصل ديت عوار في المستمع، عوار في المستمع. يبقى لابد ان ننظر كده بشيء من الدقة والانصاف وعدم الحيدة. كيف اتربى انا وانت على الاستجابة لله وللرسول اذا دعان؟ بمعنى اقول لك غلط على دماغي، صح على دماغنا، ده اللي احنا عاوزينه، نريد ان نصل لهذه المرحلة. وإلا الأوامر الشرعية في متناول الجميع. يعني على سبيل المثال، والله يا أخوانا أكثر من 50% مما تسمعوه لم يخطر في بالي عند تحضير الموعظة، ولكن أشياء بيمليها علي الواقع. أمر بسيط خالص، وانتوا جايين على المسجد دلوقتي وجدتوا أنوار وأشياء معلقة، إشارة إلى فرح، هذا مخالف لشرع الله ومحرم ولا يجوز. طيب القوم الذين يصنعون هذا ألا يعلمون الحرمة؟ يعلمون. لماذا لم يستجيبوا؟ أظن عرفه صح، عدم الاستجابة لله وللرسول لابد أن نبحث عن أسبابها، والاستجابة لله وللرسول لابد أن نبحث عن أسبابها. وإلا أنا على يقين تام في كل موعظة في أي مكان ما أسمعه لإخواني من المسلمين من أوامر شرعية، أنا على يقين تام أن بعضهم أعلم بها مني. وما المشكلة فين؟ لازم نبحث وندور. يعني المبتدعة في بلادنا الذين خربوا البلاد والعباد لا يعلمون الحق؟ لا والله يعلمون حق المعرفة، وأعرفهم بأعيانهم من أولهم إلى آخره، يعلمون الحكم علم يقين. أمال ما استجابوش ليه؟ نبحث عنه، لابد من البحث الدقيق. ومن أجل ذلك سيأتي في الموعظة بعض الأمثلة والنماذج يكاد أن يطير العقل من هولها. لما؟ الناس تربوا صح، فلما تربوا التربية السليمة أتاهم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، أمرهم ونهاهم فامتثلوا للأمر وللنهي. لازم نفتش ونبحث أين الخلل، أين الخلل في الأمة، الأوامر الشرعية كما هي، الكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا والدروس تقام، أين الخلل؟ ولماذا يتأخر المسلم عن الاستجابة لله وللرسول إذا دعا لما يحييه؟ اعلموا، أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم للحق، وأن يعيننا على الاستقامة على الشريعة حتى نلقى الله. اعلموا إخواني إن الاستجابة لله ولرسوله تدور حول معتقدين اثنين. المعتقد دولت عندك خلاص ما عندش خاف عليك، اختل واحد من المعتقدين والله بقى لو ان الله عز وجل احيا لك عبد الله بن مسعود ووعظك وارشدك لن يؤثر فيك. لما؟ الخلل في المعتقد. ركزوا الله يبارك فيكم. المعتقد الأول أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن الشريعة جاءت ليسعد في الدنيا قبل الآخرة. ثاني، أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الشريعة جاءت ليسعد المسلم في دنياه قبل أخرى. يعني إيه؟ الله عز وجل لما شرع وأنزل الكتاب على النبي الأمين أراد منا شرعا إن احنا نعيش في سعادة في الدنيا والآخرة، نعيش محترمين اليومين اللي هنعيشه، ده المعتقد. طيب المعتقد ده ينشأ ازاي؟ واحد قال لك ماشي فعلا لو المعتقد ده مظبوط انت معك حق، يعني واحد شرع لك تشريعات، واخد بالك، من اهل الارض، قال لك شوف التشريع ده لو مشيت عليه صح اضمن لك حياة سعيدة، فكيف اذا كان التشريع من الخالق؟ السؤال، مفيش ادلة على الكلام ده؟ يعني مفيش ادلة على ان الغرض من الشريعة نسعد في الدارين في الدنيا والاخرة؟ اي واحد فيكم وانا منكم انا لا اشك في كلامكم، عاوز يعيش كويس على وجه الارض، بدليل بيسافر جوه وبيطلع بره وبيجي بيعمل بيت بيعمل عربية، الكلام ده كله ليه؟ يقول لك عشان عيش كويس. طيب ما هو الهدف اللي عندك ده كويس، ولكن تحقيق الهدف، كيف تحقق الهدف انت؟ لا كده بختلف معك. لما؟ لان أداة التفكير عندنا لا تستوعب كل شيء بل هي محدودة. طيب اسمع اخي الفاضل حتى نقرر المعتقد حتى لا ياخذنا الوقت دون ان ننهي الموضوع. قال عز من قائل في القران، وطبعا القران ده بالنسبه لنا مفيش ولا كلمه، قال تعالى في موضعين من القران، في سوره طه وفي سوره البقره، قال وقوله الحق فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلق ربنا عز وجل على اتباع الهدى أربعة أمور، فمن اتبع وفمن تبع، عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن، وهي دية مقومات الحياة السعيدة في الدنيا قبل الآخرة. علشان كده لما قلنا يا اخوانا خدوا بالك، الشرع حرم علينا التعامل بالربا، ومرواحك لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي خرب البلاد لا يحل، وإعطاؤك البطاقة لرجل يأتي بقرض محرم وأنت مساعد على الربا، واخد بالك، محرم ولا يجوز قط تحت أي ضرورة إن كانت ربا. آذن الله من فعله بحرب من الله ورسوله. أبى القوم ترتب على ذلك فساد وانهيار في كل شيء. لما؟ لأن خالفنا المنهج لابد أن نضل ولابد من الشقاء. قال أهل العلم فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا. يضل في الدنيا يعني إيه؟ يبقى ماشي على بصيرة. طب خالف ماشي تايه. ولا يشقى أي في الآخرة. طيب لا خوف عليهم أي فيما يقدمون إليه، ولا هم يحزنون فيما تركوه. والأربعة مقومات الحياة. يبقى نرجع تاني ونقول الاعتقاد بأن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين من الآيتين اللتين ذكرناهما سابقا، وأيضا كلنا يعلم ربنا عز وجل لما خلق الخلق خلقهم ليتقوى بهم من ضعف. لا والله. طب لما أمرنا بعبادته وإفراده بالعبادة، هل هو سبحانه وتعالى يحتاج للعبادة؟ لا والله، هو غني يبقى شرع لنسعد في الدارين. لذلك أقول لكم على حاجة غريبة جدا هداني تفكيري إليها منذ يومين. أهل عمال أفكر ومشغول وصدت لحاجة معينة. كنت في مكان كبير وصاحب المكان من ذوي الأموال العالية، واخد بالك؟ فوجدت عامل في المكان برنامج أمني وبرنامج رقابي على العاملين. قال لي كده اتكلف يا شيخ علي 2 مليون، برنامج أمني وبرنامج رقابي. قلت له، قال لي أنا هكذب عليك؟ قلت له تعلم؟ قال لي تفضل يا شيخ. قلت له تعلم بمعلم واحد من معالم التربية نستغنى عن كل هذه الأموال؟ قال لي ما هو؟ قلت له مراقبة العمال لربهم عز وجل. انتهى كل شيء. وحبلك هتعمل برنامج أمن ليه وبرنامج رقابة ليه؟ ما العمل اللي عندك يراقب ربه. شوف اخوانا خلل معالم التربية بوصل لحد فين؟ المساجد. ولذلك إذا مررت في مجتمع ووجدت الأبواب على المحلات محكمة والأغاليق كبيرة ودوائر الكمبيوتر كثيرة، اعلم أن المجتمع خرب، ومن أجل هذا يخاف بعضهم من بعض. لما؟ غياب معلم المراقبة. افطروا عباد الله، فبتمسكنا بالشريعة في كل شيء نسعد والله في الدنيا قبل الآخرة، ولا ننفق شيئا إلا وفيه منفعة لنا. تطبيق شرع الله فيما بيننا المسلمين والكافرين من يهود ونصارى وشيوعيين وغيرهم، تطبيق شرع الله يغني الأمة ويغني أهل الأرض جميعين عن أي رأس نووي على وجه الأرض، عن أي حروب مدمرة، تطبيق شرع الله وإلى الله المشتكى. يبقى الشاهد المعتقد الأولاني حتى يرسخ في قلبه وتستجيب لله وللرسول هو الاعتقاد الجازم بأن شريعة الإسلام ما شرعها ربنا إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. المعتقد الثاني اللي هو يكون موجود بحيث ايه مجرد تسمع النص ما تكملش. ايه المطلوب مني؟ أمنع امرأتي من التبرج سمعا وطاعة. ايه المطلوب مني؟ أبي مات فأصنع له مأتمًا سمعا وطاعة. بس مش عارف طب كده لما عندك عقيدة أن تمسك بالشريعة أسعد في الدنيا قبل الآخرة. الأمر الثاني وهو الاعتقاد الجازم بأن شريعة الإسلام شمل كل مناحي الحياة، ما تركت من أمر من أمور حياتنا إلا وتكلمت فيه. لأن المعتقد الأول يقول لك أنا ماشي أنا مصدقك وهتمسك بالشرع، بس الشرع اتكلم في الاقتصاد، اتكلم في الصحة، اتكلم في التعامل مع الخارجيين ومع الداخلين. أقول لك شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة. وأقولها لكم واسمعوها مني وبلغوها عني، ونتكلم بملء الفي وبطمئنان القلب، نتحدى أي رجل في العالم أن يأتي بأمر من أمور الدنيا ولم تتكلم فيه شريعة الإسلام. نتحدى. ولولا خشية الإطالة لأتيت لكم بأمثلة، مش عجب، هي العجب نفسه، في مجالات الطب وفي العلوم الكونية وغيره شملت كل مناحي الحياة. ولعل بعض إخواننا الذين يعملون في مجالات الطب أو في مجالات الفلك يصلون إلى كثير من هذه الأمور. ومن أعجب ما قرأت معلومة أتحفكم بها، والكلام ده كل أهل الطب يقرون به، ما يخالف في ذلك مخلوق إلا من أخطأ في علمه. علاقة الرجل بامرأته، عن الاتصال الاتيان، هذه العلاقة أحكمها الشرع غاية الإحكام. فإذا انفصلت المرأة عن زوجها بطلاق أو بوفاة أو بخلع أو بفسخ، يعني واحد اتجوز واحدة واتجوزها وعشرها مع عشرة الأزواج وبعد ذلك مات أو طلق أو هي اختلعت أو انفسخ العقد لأن كان عقد باطل فالقاضي حكم بفسخه. تعلمون ماذا أمر الشرع في ذلك؟ أمر الشرع هذه المرأة ألا يقترب منها زوج بمعاشرة ولا بنكاح إلا بعد مرور فترة زمنية معلومة تختلف باختلاف الحالة التي من أجلها انفصلت عن زوجها. طب لو خالف؟ كل الأطباء قالوا ضرر وبلايا لا يعلمها إلا الله لوصول ماء الرجل إلى رحم المرأة قبل انقضاء الفترة الزمنية المعلومة، فإن وصل دمار. شرع الله شمل كل مناحي الحياة، أعلمنا الشرع كيف نتاجر كيف نبيع ونشتري، أعلمنا الشرع كيف نقضي حاجتنا، أعلمنا الشرع أي ثياب نلبس، أعلمنا الشرع شعورنا أي شعر نزيل وأي شعر نبقي. ما تركت من شيء، ما تركت من شيء. وعليه إخواني فشريعة الإسلام جاءت لنسعد في الدارين دنيا وآخرة، أيضا شملت كل مناحي الحياة. طيب الاعتقادين دولت عندك، وبقولهم تاني لو عندك شك في واحد اتكلم معاي بس مش دلوقتي، لأن بغياب واحد منهم صدقني هتضيع. شريعة الإسلام جاءت لنسعد في الدارين دنيا وآخرة، شريعة الإسلام شملت كل مناحي الحياة. السؤال بقى، أنت عندك عقيدة أن التمسك بشريعة الإسلام نسعد في الدارين؟ آه. فلماذا تركتها في هذا الأمر وتمسكت بها في هذا الأمر؟ ليه دخلت تصلي الظهر والبركات والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والإمام جهر في المغرب وما جهرش في الظهر والعصر؟ ليه؟ يقول لك هي كده. طب لما أبوك مات لما صنعت له مأتما؟ الذي أمرك بالصلاة هو الذي حرم عليك هذا، أوليس هذا تناقض عندك؟ وإلا هذا جواب، جواب مقنع. أنت قلت نفعت في الدارين وقلت شملت كل مناحي الحياة، تمسكت هنا وسبت هنا ليه؟ طيب شريعة الإسلام أمرتنا عند الزواج بأوامر معينة، فلماذا استجبت للمأذون وللصداق وولي الأمر والإشهار ولم تستجب وأتيت للمحرم؟ أوليس هذا تناقض؟ شريعة الإسلام شملت العلاقات الخارجية والداخلية، وقال ربنا عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فلماذا تركت البيع الحلال وتاجرت في المحرم وتعاملت بالربا؟ أوليس في هذا تناقض؟ يا أخوانا الرجل العاقل الذكي الفطن اللبيب لا يقبل على نفسه أن يكون متناقضا، لأن التناقض عوار في الرجل ودليل على خلل في العقل. ده معروف. يبقى أنا دلوقتي رجل مثلا مسكت زوجتي ألبستها النقاب، أحسنت جزاك الله خير وده الصواب، لا يظهر من بدن المرأة شيء. طب انت لما ألبستها النقاب وجعلت لا يرى منها شيء لغيرة عندك، أين أنت من شرع الله؟ فلما أمرتها لما لم تأتمر أنت؟ أشرع الله لها وأنت خرجت عن شرع الله؟ افطروا عباد الله، انتبهوا حتى لا يقع أحدنا في تناقض، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك الشيء العجيب في شرع الله، تجد مثلا أضرب مثال، امرأة وليكن مثلا اسمها عائشة تزوجت من رجل، الرجل طلقها، تعتد ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر ولا يحل لها أن تتزوج فترة العيد، وإن تزوجت فالنكاح باطل، وهنا ضرر طبي عظيم. طيب لو أن عائشة نفسها تزوجت رجل آخر ثم اختلعت يعني طلبت الطلاق، فطلقها الزوج، عدتها قد ايه؟ قال لك حيضة واحدة فقط. لما؟ وهي هي بذاتها، قال لك شرع الله. يبقى هنا ثلاث حيضات وهنا حيضة واحدة فقط، والشخص هي الشخص، المرأة هي المرأة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن توطئ الحامل حتى تضع، وقال نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. شرع ربنا عز وجل شرع كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لذلك عار على مسلم على وجه الأرض في حياته الدنيا أن يذهب إلى غيرنا ويلتمس الهدى في سنن غيرنا. أسألكم، والجواب والسؤال مطروح على الجميع وكل يجيب نفسه بنفسه، أفي شرع الله ديمقراطية؟ لا والله، الديمقراطية كفر. أفي شرع الله عز وجل تطلع إلى الإمارة والرياسة؟ لا والله. قال شيخ الإسلام فإذا طلبها أحد يمنع ولا يولاها. أفي شرع الله مجلس الشعب وشورى وبرلمان؟ لا والله. لذلك لما سلك القوم هذا المسلك ضلوا وأضلوا. ولعلكم تلاحظون وأقص هذا الأمر ليعلمه الجميع وينتشر على الشبكة العنكبوتية، لما وصلت جماعة الإخوان إلى مجلس الشعب وكان رئيس المجلس منهم والنواب من السلفية المزعومة، وذهب فريق من ضباط الشرطة وعفوا لحاهم، وإطلاق اللحية فرض، فرض كفرضية الصلاة في الحكم، وذهبوا وقالوا يا أخوانا الرئيس صاحب لحية ونحن ضباط الشرطة نريد هذا، ما استطاعوا وهم في السدة ولهم حق التشريع، ما استطاعوا أن يستصدروا قرارا بأن من في الشرطة أو في الجيش له أن يعفو لحيته ولا حرج عليه، وهم الذين رفعوا الشعار الذي قالوا الإسلام هو الحل لمصلحة شخصية وليس لشرع الله، وأتحدى أن يثبتوا غير ذلك. فطريق الصلاح ليس عن البرلمان، بل طريق الصلاح التنفيذ والتربية على معالم التربية، الاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الصحابة تربوا على هذا المعلم وكانوا في قمة الاستجابة لله وللرسول. ليه؟ بأمرين العقيدة التي ذكرتها، اعتقاده أن صلاح وسعادته وهناه في تمسك بشرع الله في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني، الشريعة شملت كل مناحي الحياة. أذكر لكم بعض الأمثلة لعل الله يجعلها سببا لي ولكم على الاستجابة لله وللرسول إذا دعانا لما فيه حياتنا. المثال الأول، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب. يقول عمر: بينما نحن في خيبر واستعصت علينا بعض حصونها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول الخليفة الراشد عمر: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. مش عشان هيبقى الرئيس أو القائد، علشان إيه؟ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر: فلما أصبحنا تطلعت للإمارة. تطلعت يعني إيه؟ ترفعت برأسي حتى يراني النبي، يقول لي: تعالى يا عمر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين علي بن أبي طالب؟ انظر. قال: يا رسول الله، إنه أرمد. أرمد عنده رمد، ما بيشوفش، يعني لعل يشوف واحد تاني. أرمد، قال: أتوني به. يقول: فجئ بعلي يسحب، مش شايف، يسحب. فجئ به فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي في عينيه. يقول علي: والله ما اشتكيت منهما قط. كويس، شو بقى محل الشاهد ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، اخرج، امشي، ولا تلتفت، وقاتل الناس، فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال له ايه؟ امشي ولا تلتفت، فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سيدنا علي خد الرايه ومشي، والجيش وراه. نسي يسأل سيدنا النبي على حاجة، وسيدنا النبي قال له: ما تلتفتش. يعمل ايه؟ الرواية وقف ولم يلتفت، وصرخ وقال: يا رسول الله، علام أقاتل القوم. الشاهد مرضيش يلتفت. ليه؟ النبي قال له: ما تلتفتش. شفتوا أخبرنا الاستجابة، ده اللي احنا عاوزين نوصله. يبقى لما اقول لك يمين، يبقى هي يمين. ابوك ما تدعيله، يبقى خلاص. طب القرآن بدعة. طب وخروج النساء لزيارة القبور بدعة. تسمع الكلام، امشي ولا تلتفت. اراد ان يلتفت، اراد ان يسأل، اسأل، بس ما تلتفتش. طب ازاي؟ اتصرف. قال لك: ما تلتفتش، يعني ما تلتفتش. استجابة. ليه؟ يعلم ان الخير في هذا. مثال اخر عند مسلم والبخاري من حديث عبد الله بن مسعود، يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه داعي الجن. واحد من الجن جه لسيدنا النبي، قالوا له: تعالى قل لنا الإسلام عشان نسلم. يقول عبد الله بن مسعود: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بليل، وبينما نحن في الصحراء، انتبه، خط لي النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض، عمل خط كده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قف ولا تتجاوزه. ما خطهوش، وقف، مش سيدنا النبي. يقول: فسمعت أصواتا وكلاما، فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أتجاوز، فقال لي: أتجاوزه، فوقفت حتى جاء الفجر. استجابة. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هو الإمام البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام أحمد كده. ما ينفعش يا فتاح، اترك الأولاد كما هم، سيبها. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام أحمد في المسند، وأصل الحديث عند الإمام مسلم. حاصل الحديث أن صحابيا يسمى جليبيب، الرواية بتقول: وكان دميم الخلقة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أحسن كل شيء وله الحكمة البالغة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج يا جليبيب؟ ما تتجوزي؟ فقال: يا رسول الله، ستجدني كاسدا. كاسدا يعني من هيقبل؟ فقال: ولكنك عند الله لست بكاسد. طيب، بعد فترة جاء رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك أيم؟ قال نعم يا رسول الله. أيم يعني إيه؟ من لا زوج له سواء بكر أو سيد، ده من ناحية اللغة. وأنكحوا الأيام منكم أي من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة، سيد كان أو بكر. عندك أيم؟ قال نعم يا رسول الله. قال زوجنيها. فقال الرجل نعم وكرامة عين، يعني على دماغي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أريدها لنفسي، مش هتجوزها أنا. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. قال جليبيب حتى أشاور أمه. كويس. راح الصحابي دخل على زوجته في البيت فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكح ابنتك. قالت نعم وكرامة عين. قال اصبري، إنه لا يريدها لنفسي، إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب خطبها فلان وفلان وفلان، وجليبيب لا الله لا نزوجه. مين بقى اللي سمع الكلام؟ البنت سمع الكلام وهي في خدرها، فخرجت وقالت لأبويه أتردون على رسول الله أمره؟ إيه اللي جرى؟ أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إليه فوالله لم يضيعني الله. تلحق عظيم. قبل ما كمل القصة في هنا إشكال أوضحه كما وضحه الأئمة الكبار. الرجل لما قال حتى أشاور أمه، والمرأة لما قالت لا الله لا نزوجه، هل الأب والأم معترضين على سيدنا على جليبيب؟ لا والله. ما القضية إيه؟ في كلمة في الحديث وضحت الإشكال. إيه الكلمة؟ عبارة عن إيه؟ أصل يستحيل صحابي يؤمر ولا يمتثل. دي مسألة نقطع مستحالات على رأسه يكمل الأمر. فلما خرجت الفتاة وقالت لأبويها ادفعوني إلي فوالله لن يضيعني الله، الرواية بتقول فلما قالت ذلك كأنها جلت عن أبويها. يعني إيه؟ الأب لما قال الكلام ده لسيدنا النبي، والزوجة لما قالت الكلام ده كانوا خايفين من البنت، لا البنت اللي ما توافقش، فعشان كده قالوا طب نشاور ونتكلم كده. اما لما سمعت البنت الكلام وقالت ادفعوني الي فوالله لن يضيعني الله، انفردت اسارير الاب والام ورضي وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رضيته منكحا لابنتنا؟ قال نعم. قال هي لك هي لك. خرجت المراه وتزوجت بجليبيب. اسمع نهايه القصه. فلما تزوجت بجليبيب ودخل بها جاء داعي الجهاد، حي على الجهاد. خرج جليبيب بعد ان انتهت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس، ركز معايا كده، قال للصحابة من تفقدون؟ يعني من اللي مات من الصحابة؟ قالوا يا رسول الله مات فلان وفلان وفلان. فقال من تفقدون؟ من تاني مات فلان وفلان وفلان؟ من تفقدون؟ اللي حد من الصحابة يقول له جليبيب ما حصلش. لما؟ أصله مش مشهور كما قال كاسد عبد ذميم الخلقة. من تفقدون فلان وفلان؟ انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا. منش لقيه، هو فين؟ طبعا مالك المدى الصحابة مالهم؟ ها كله جاري ابحث عن جليبيب. فبحثوا عن جليبيب فإذا به مقتولا على الأرض وحوله سبعة من المشركين. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. الرواية بتقول ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفروا له قبرا ودفنه. ثم رجع للمدينة. من بقى في مراته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها العيش صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. الرواية بتقول يا اخوانا بعدما جليبيب مات والعدة انقضت، عدة الموت أربعة أشهر وعشرة أيام يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها حتى لو ضرورة، ما تخرجش خالص، تنحبس أربعة أشهر وعشرة أيام. لذلك فريعة بنت مالك صحابية جليلة، مات زوجها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة ماتوا ايه؟ كان له سبع أعبد هربوا منه، راح يجيبهم خلوه جاي عليهم خلطوا عليه موتوه. فالمرأة راحت لسيدنا النبي قالت يا صلى الله إن زوجي كان له سبعة أعبد، فخرجوا فخرج في إثرين فأحاطوا به فقتلوه، وإن بيته بعيد المنأى في مكان وحش قفل، أتأذن لي أن أعتد في بيت أهلي؟ انظر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم روحي عند بيت أهلك، لسه ماشي نداها، قال ارجعي إلى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، مع أنها تعيش لوحدها وفي بيت موحش قفر، فرع الله والاستجابة لدين الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، تقول الرواية فكانت أنفق امرأة في المدينة. معنى كلمة أنفق من النفاق بفتح النون وهو ضد الكساد، يعني ايه؟ مجرد بعدة جليبيب انتهت تصارع اليها الناس ليتزوجوها وكانت أنفق امرأة في المدينة. الشاهد يا اخوانا الاستجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا، فإذا تربينا على هذا المعتقد نسرع للأوامر الشرعية. نأمل إن شاء الله من كل أخ مسلم غيور على دينه أن يستجيب لله وللرسول، وإذا دعاه أمر فليعلم أن الخير فيه حتى وإن لم يتضح له وجه الخير، وليعلم أن السعادة فيه حتى وإن لم يتضح له وجه السعادة. آخر شيء يا أخوانا أريد أن أنبه إليه، ومن أراد أن ينشره عني فلينشره. كان من المفترض أن تؤدى هذه الخطبة في مسجد الشربجي في القرية، وكان حرصنا على هذا المكان نظرة لكثرة الناس في الإقبال عليه، ولكن قام بعض أصحاب القلوب السوداء أهل البدعة أهل الضلالة شراذم من هذه البلدة ومن غيرها، ورفعوا شكاية إلى وزارة الأوقاف بالقاهرة، فترتب على ذلك أن جاء المفتش، وتقريبا سيقع ضرر على أخينا إمام المسجد، وبناء على ذلك حتى يعلم الجميع أن هذا المسجد بفضل الله تحت سيطرتنا، ولكن أردنا نشر الخير فأبى القوم، كده أعذرنا أنفسنا أمام الله، وهذا الذي أريد أن أبينه. فبلك لأن كثير من القوم يقولون الرجل يترك البلد وينصرف، لا والله أبدا، ولكن لا ننتقل إلا إذا وجدنا عزوفا من الناس، ومسألة العزوف تعالج. أما أن يصل الأمر أن يقوم القوم بشكاية الرجل لأنه سمح لنا، مع أنني بفضل الله من خريج المؤسسة الرسمية ومعي تصريح بالخطابة، ومن أراد أن يطلع علي أطلعه إليه، ولكن أبى أهل البدع ذلك، لأن دائما وأبدا كلام أهل السنة غص في حلوق المبتدعة، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. وليعلموا لا علمهم الله أن راية السنة مرفوعة بي وبغيري، وأهل السنة قصر كسرهم الله، وأهل حق لا يفت عضدهم شيء ولا يلينون على ما هو عليه لأنه الحق. وإن أغلق هذا المكان فغيره من الأمكنة مفتوحة، وبناء عليه من هذه الجمعة إن شاء الله ستنتقل الجمعة من المسجد المشار إليه إلى هذا المسجد إن شاء الله عز وجل، وهي الثالثة من كل شهر عربي. أيضا كان هناك درسا، والذي حملني على الدرس لكي يعلم الجميع وأنقل الكلام عنه، الذي حملنا على درس الخميس أن أهل البدعة كانوا يأتون بشراذم مبتدعة وأذنى بهم يبثون الشر في القرية، ووالله الذي لا إله غيره ما أتوا برجل سمعته أو علمت باسمه إلا وأعلم مخبره من مظهره، مبتدع ضال لا يعرف شيئا عن شيء، ولولا الحياء لسميت. فالذي حملني على ذلك هو ذاك أبا المبتدع أن يأتوا يأتوا، والله عز وجل من ورائهم محيط، وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم. أما أن ندخل معهم في صراعات ونذهب إلى الوزارة ونأتي بتصريحات، قدرنا أعلى من ذلك، فلا نقف في خصومة مع مبتدع، بل هو أحقر وأذل من أن أتكلم معه بكلمة وأقول له افعل ما تريد، والقيامة بيننا والقبر يضمنا، ودافع عن نفسك حينما تسأل لماذا حرفت السنة في دعوتها، أتظن أن دعوة الإخوان فيها خير؟ لا والله. أتظن أن السلفية المزعومة من أرباب اسكندرية الضلال فيها خير؟ لا والله. وإن كان فيهم خير أتحداهم والأيام بيننا. هذا إخواني أردت أن أنبه إليه، ولمن أراد أن ينقله عني ينقله بالحرف الواحد، وبفضل الله عز وجل لا نخاف في الله أحدا قط، لأن الأقدار بيد الله، وربنا تبارك وتعالى ما يقدر على العبد إلا الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فتكته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك ونتوسل إليك بصلاتنا هذه وبأعمالنا الصالحة، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم يا ربنا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.